بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: قوله بسم الله الرحمن الرحيم ابتدأ المؤلف منظومته بالبسملة ابتداء حقيقيا، وسيأتينا عند أن يذكر الحمدلة الابتداء الإضافي حتى نعرف ما معنى الحقيقي وما معنى الإضافي. هو ابتدأ بالبسملة لكن ما معنى حقيقي سيأتي. قال: وهو الابتداء الذي لم يسبقه شيء، والإضافي سيأتي فيما بعد. فالبسملة كانت قبل كل شيء، قبل أن يذكر الأبيات بدأ بالبسملة. اقتداء بالكتاب العزيز، بالكتاب العزيز لأنها أول آية في المصحف في سورة الفاتحة، وهي أول آية في كل أو مذكورة قبل كل سورة إلا سورة براءة. وهكذا اقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في كتاباته وخطاباته، ومن ذلك حديث ابن عباس لما أرسل رسالة إلى هرقل عظيم الروم كتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. وهكذا ذكر على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكتب البسملة في رسائله وفي كتاباته. وحصل خلاف في الكتب الموسعة، تجد خلافا هل تكتب في الأشعار؟ إذا كتب الإنسان مثلا أبيات شعرية أو قصائد هل يكتب البسملة؟ إذا كتب مثلا في فن النحو الصرف العروض ما شابه ذلك. قال: وأما حديث، لأن بعضهم يقول البدء بالبسملة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما المراد بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل بقوله أم بفعله؟ الجواب بفعله. أما بقوله الذي هو مشهور في كتب في الكتب المؤلفة، قال: وأما حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع، وفي رواية فهو أجذم، فضعيف جدا. يعني نحن لما نبدأ بالبسملة ليس عملا بهذا الحديث لأنه ضعيف، مع أنك تجد كثيرا من المؤلفين والشارحين يقولون ابتدأ المؤلف عندما يشرحون كلام مؤلف من المؤلفين اقتداء بكتاب الله وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرون الحديث، وهذا الحديث كما ترى ضعيف جدا فلا يعتمد عليه. فقد رواه السبكي في طبقات الشافعية الكبرى عن أبي هريرة، وفي سند أحمد بن محمد بن عمران المعروف بابن الجندي، وهو ضعيف جدا. وأحسن من تكلم على هذا الحديث وبين علله الشيخ الألباني رحمه الله في أرواء الغليل في المجلد الأول الحديث الأول، أول حديث في أرواء الغليل. طبعا الحديث فيه لا يبدأ فيه ببسم الله، وفي رواية أخرى لا يبدأ فيه بالحمد لله، لكن نحن الآن في إيش؟ في البسملة، فلهذا لم نذكر الحديث الآخر. وسيأتي أن حديث الحمدلة أخف ضعفا من حديث البسملة. حديث البسملة ماذا قلنا فيه؟ ضعيف جدا، بينما حديث الحمدلة الراجح فيه أنه مرسل، والمرسل أخف من هذا الذي فيه ضعيف جدا، وكلاهما ضعيف، كلاهما ضعيف. قال: تنبيه، لم يأتي الناظم بالبسملة منظومة كما فعل غيره لأنه خلاف الأولى. يعني بعضهم يأتي بمنظومة فيأتي بالبسملة ويجعلها من الأبيات الشعرية، ينظمها من ضمن الأبيات. وهنا يقول صاحب الباكورة الجنية يقول هذا خلاف الأولى. قال: الباء في البسملة هي للاستعانة، بسم الله الباء للاستعانة، وقيل للمصاحبة، والأول أرجح وهو قول جمهور أهل السنة، والقول بالمصاحبة هو قول المعتزلة واختاره الزمخشري. وهذه في هذا الموضع تنبه لكل مؤلف لفحته فكرة المعتزلة أو رأي الأشاعرة، فإنك ربما تزل خاصة في كتب النحو عندما يتحدثون عن الباء. فمثلا الهرري الذي شرح لامية الأفعال وله شرح البيقونية يدافع بقوة ويقول هي للمصاحبة، بل يقول إن جعلها للاستعانة من إساءة الأدب مع الله، وينقل هذا القول عن الإمام ابن مالك صاحب النحو. وقد رد هذا أهل العلم كما في كتاب حاشية شرح شذور الذهب، شذور الذهب لابن هشام، وصاحب الحاشية هو الذي نبه على ذلك. وهكذا وقد ذكرنا هنا حاشية الأمير على شرح الشذور، نحن ما ذكرنا الخلاف، لكن أنت الذي تفهم ابتداء أن الباء للاستعانة وليس فيها خلل ولا مخالفة الشرعية ولا إساءة أدب مع الله جل وعلا، وأن القول بأنها للمصاحبة هذا قول المعتزلة، قول المعتزلة. ستعرف ما معنى هذا القول إذا توسعت في باب إيش؟ في باب العقيدة ودرست في العقيدة وعرفت متى من هو الذي يقول بأن العباد لا إرادة لهم ولا مشيئة، وإنما هو كالريشة في مهب الرياح. فإذا أنت لما تأخذ السكين فتقطع اللحم، اللحم ما انقطع بيدك بالسكين، لا، إنما لما صاحبت يدك السكين والتقت مع اللحم انقطع اللحم. إذا يدك هذه ليس لها إرادة وأنت ليس لك إرادة، إذا إنما هذا للمصاحبة. طيب هذا باب آخر، لكن أنت تعرف هذا ابتداء، أن القول بأنها للمصاحبة قول المعتزلة، والذي عليها السنة أنها للاستعانة. طبعا الذين يقولون هي إساءة أدب قد رد أهل العلم كالأمير، وهكذا الشيخ العثيمين في شرحه للبيقونية له رد مختصر طيب، وأنه ليس فيها إساءة أدب لأن الآلة ليست سواء. قال بسم الله جار ومجرور، أين الجار؟ أين الجار؟ الباء. واسم الله هو مجرور ومضاف مضاف إليه، جار ومجرور متعلق بمحذوف، لأن الجار المجرور دائما لا بد أن يكون له متعلق، الجار المجرور لا بد أن يكون له متعلق، كما أن الظرف لا بد أن يكون له متعلق، هذا لمن درس في النحو. متعلق بمحذوف، إذا وجدت جار مجرور أو ظرف لا بد أن تعلقه بشيء، تبحث في الموجود تنظر في الجملة، فإذا وجدت شيئا في الجملة يناسب أن تعلق به الجار المجرور أو الظرف علقته به، تعليقه بالموجود أولى من تعليقه بالمحذوف، لأن العامل وهو موجود يكون أقوى في العمل من أن يكون وهو غائب، صح ولا لا؟ فإذا في هذه الجملة في البسملة الجار المجرور متعلق بعامل محذوف ليس موجودا. طيب ما هو هذا العامل؟ ما تقديره؟ قال تقديره فعلا مؤخرا يناسب المقام على الصحيح. وهنا أمران، أولا يقدر فعل لا يقدر اسم، ثانيا يقدر مؤخر ليس متقدم. طيب ثالثا يناسب المقام، يعني لا يقدر بلفظ معين في كل جملة، لا، على حسب المقام، وسيأتي هذا. وقدر فعلا ولم يقدر اسما، لأن الأصل في العمل الأفعال، وهذا من قواعد أهل النحو، أن الأصل الذي يعمل في غيره هو الفعل، وما يأتي من الأسماء التي تعمل عمل الفعل إنما هو بالنيابة، عند غياب الفعل تعمل أسماء الأفعال أو الأسماء التي تعمل عمل الفعل، وما دام أن الأصل الفعل فنقدر فعلا. ولهذا يعمل الفعل بدون شرط، وما سواه من العوامل الإسمية تحتاج إلى شروط في عملها، وهذا يعرفه من درس النحو، الأجرمية أو المتممة، اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، هذه الأشياء تعمل إيش؟ عمل الفعل، لكنها لا تعمل إلا بشروط، بينما الفعل لقوته يعمل بدون شروط. فالقوي يعمل وهو موجود ويعمل وهو غائب، والضعيف الشخصية يا الله يعمل وهو موجود، وإذا غاب ضاعت الإدارة وضاع العمل، صح ولا لا؟ إذن الأشياء التي تعمل عمل الفعل في حذفها عملها فيه ضعف، فلهذا نحتاج أن نقدر إيش؟ فعل يتعلق به الجار والمجرور بسم الله. فإن كنت في القراءة فالتقدير بسم الله أقرأ، وإن كنت عند الأكل تقول بسم الله، ما معنى بسم الله آكل؟ يعني الجار والمجرور متعلق بفعل تقدره على حسب المقام. ولماذا قدرناه متأخر وما قلنا أقرأ بسم الله، آكل بسم الله، أشرب بسم الله، أخرج بسم الله؟ قال هنا وقدر متأخرا لوجهين، الأول التيامن بالبدء باسم الله، ما دام أن البسملة الباء فيها للاستعانة فنحن نبدأ بها. طيب للتيامن، قال ليكون اسم الله هو المقدم. الثاني إفادة الحصر، لأن تأخير العامل يفيد الحصر، وهذه قاعدة عند أهل النحو، إن كان هذا الكلام الذي نقرأه ليس له علاقة بالمصطلح، هناك قاعدة عند أهل النحو، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. الأصل أن الفعل يتقدم والفاعل بعده والمفعول بعد، فإذا قدمنا المفعول على الفعل والفاعل نقدمه لأمر ومنه الحصر، مثل ماذا؟ مثل قول الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. فهنا إياك هذا ما إعرابه؟ إيا ضمير مفعول به إيش؟ مقدم، وأين فعله؟ نعبد، وأصل الجملة إيش؟ نعبدك أو نعبد إياك. فلماذا قدم المفعول هنا الذي هو الضمير على الفعل؟ تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، أي أننا لا نعبد إلا إياك، ليس مجرد عبادة، وإنما حصر العبادة في الله، ولا يجوز صرفها لغير الله، وهكذا. قال إفادة الحصر لأن تأخير العامل يفيد الحصر، وقدر فعلا يناسب المقام لسببين، لأنه أدل على المقصود. فلا يصلح أن تقول بسم الله أكون وأنت تقرأ، ما يركب هذا، صح؟ لا بد يناسب المقام. الثاني أنه لا يخطر ببال المبسمل إلا هذا، فإنك لو سألت الرجل الذي قال عند الوضوء مثلا بسم الله عن التقدير لقال بسم الله أتوضأ، ولو أنك سألت الذي يريد أن يأكل لقال بسم الله آكل، وهكذا. هذا بالنسبة للبسملة، والكلام عليها طويل، لكن هذا الأشياء رؤوس أقلام المهمة في هذا الباب، وليست من علم الحديث ولا من علم المصطلح. قال رحمه الله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. قوله أبدأ، الابتداء هنا إضافي لا حقيقي، يعني تقدم معنا أننا قلنا ابتدأ بالبسملة، وهنا يقول أبدأ بالحمد، يعني هل في تناقض بين هذا؟ الجواب لا، لأن الابتداء بالبسملة حقيقي. ما معنى حقيقي؟ لم يسبقه شيء. تنظر المنظومة، البسملة في رأس الصفحة، ما في قبلها أي مقدمة ولا كلام ولا عناوين ولا شيء. الحمد له، يقال الحمد له، ابتدأ به، لكن أين ابتدأ به؟ في الأبيات، فهو بالنسبة لما بعد هذا البيت من الأبيات الحمد في البداية، لكن بالنسبة لما قبله سبقه إيش؟ البسملة. إذن هذا الابتداء يسمى إيش؟ إضافي، لا يسمى حقيقي، لأنه بالنسبة لما بعده لا بالنسبة لما قبله. قال قوله أبدأ، الابتداء هنا إضافي لا حقيقي، وهو كذلك اقتداء بالكتاب العزيز، فهو قال هنا في التعليق فهو في أول سورة فيه، وهي فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين، وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس بقوله. وأما حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع فضعيف، الأول قلنا فيه ماذا؟ البسملة، ضعيف جدا. رواه ابن ماجه عن أبي هريرة، والصحيح أنه من مراسيل الزهري، ومراسيل الزهري قوية أم ضعيفة؟ المرسل من أصله ضعيف، لكن إذا درست في باب المرسل تجد أنهم يقولون المراسيل مراتب، فبعض المراسيل مثل الريح ما لها شأن، وبعض المراسيل أحسن من غيرها، فالزهري مراسيله من المراسيل الضعيفة أو التي هي تصلح بالشواهد وهي من أقوى المراسيل الضعيفة، متأكد؟ نعم، من المراسيل الضعيفة. بينما سعيد المسيب مراسيله من أحسن المراسيل، ولهذا يقول الشافعي عنها إذا بحثت عن مراسيل سعيد المسيب تجدها حسان. قال وأخطأ فيه قرة ابن عبد الرحمن المعافري فوصله وجماعة من الحفاظ أرسلوه، يعني رواه موصولا وهم رواه مرسلا، والراجح الإرسال، والمرسل ضعيف فالحديث ضعيف. إذن فالابتداء بالحمد إنما هو اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما أنه أمرنا بهذا فالحديث ضعيف. قوله الحمد لم يذكر المحمود، قال أبدأ بالحمد، طيب الحمد لمن؟ ما ذكر، لم يذكر المحمود، لكنه معروف بقرينة الحال لأن المؤلف مسلم، فالحمد الواقع من المسلم يتوجه إلى الله عز وجل، فالمعنى أبدأ بالحمد لله عز وجل. وأيضا تعلم أن النظم يضيق على الناظم، لو أراد أن يذكر كل التفاصيل لرجعت القصيدة إلى إيش؟ إلى قصة، لرجعت القصيدة إلى قصة، ولهذا الشعراء يختصرون، ربما يذكر رموز وأنت تفهم ماذا يريد من هذه الكلمة أو ما هو الذي يشير إليه. قال تعريف الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وهذا من أحسن التعريف وتعريف شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله تعالى، وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. لا بد مع الوصف بأوصاف الكمال أن يكون هناك محبة وتعظيم، فإن لم تكن محبة وتعظيم فليس حمدا، قد يكون مجرد مدح. فأنت مثلا ترى سيارة تصفها بأوصاف الكمال، هذه السيارة جميلة وصناعة كذا ولونها جميل وكراسيها كذا وإلى آخره، هذا ماذا يسمى؟ مدح، لا يقال له حمد، لأن هذا ما في محبة وتعظيم، لكن وصف الله جل وعلا بالكمال الأسماء الحسنى والصفات العلى يقال له حمد لأنه مع المحبة والتعظيم. قال الفاكهاني في شرح الرسالة: ويستحب الابتداء بالحمد له لكل مصنف، ويقال الحمد له يعني قول الحمد لله والبسملة، ويقال أيضا الفذلكة. ما هي الفذلكة؟ هذه فائدة جانبية. ما هي الفذلكة؟ من يعرف الفذلكة؟ خلاص هذا عندكم دين. قال: لكل مصنف ومدرس وخطيب وخاطب ومتزوج ومزوج وبين يدي سائر الأمور المهمة، وكذا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى باختصار نقلا من النخبة النبهانية، وانتبه من صاحب النخبة النبهانية فإنه أشعري عنده تصوف. قال ابن القيم رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بالحمد لله. وهذا فيه رد على ماذا؟ على أولئك الذين يقولون خطبة العيد تفتتح بإيش؟ بالتكبير، وخطبة الاستسقاء تفتتح بالدعاء، وهكذا يخترعون في بدايات الخطب أقوال وألفاظ ليس فيها حمد وثناء، فهي تفتتح بالحمد والثناء. والأفضل أن يكون كما في الحديث، لكن لا يلزم أن يكون كما في الحديث، لأن بعض الناس ربما ينتقد. يأتي الخطيب مثلا يقول: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. قالوا: هذا مخالف للسنة، واقع في بدعة، أين الحمد والثناء؟ لا، الذي ذكره ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم يبتدأ بالحمد والثناء، لكن الأفضل أن تأتي بما جاء في الأحاديث: إن الحمد لله نحمده تعالى إلى آخره. وإلا لو ابتدأ الإنسان بالحمد والثناء بأي لفظ وبأي صورة استنبط من القرآن أخذ من السنة فلا بأس في محاضرته أو في خطبته. قوله: مصليا حال من فاعل أبدا، أبدأ بالحمد مصليا على محمد. قوله مصليا هنا منصوب، ما إعرابه؟ حال، أي في حال كوني مصليا، يعني في وقت يحمد فيه الله عز وجل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت وفي نفس الحال. أي أبدأ منظومتي هذه بحمد الله سبحانه وتعالى حال كوني مصليا على محمد. وإنما أتى الناظم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وحديث: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ومعنى الصلاة هنا هي الدعاء، بمعنى طلب الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم والسلف، وعليه أثر أبي العالية في صحيح البخاري معلقا وبصيغة الجزم. وأما صلاة الله عز وجل على نبيه فما معناها؟ الثناء عليه في الملأ الأعلى. وأما صلاة الملائكة فمعناها الدعاء والاستغفار. وأما صلاة البشر، صلاة المسلمين، فهي بمعنى إيش؟ بمعنى كم معنى الصلاة على النبي؟ بمعنى الدعاء، بمعنى الدعاء. قال: قول خير نبي أرسل، خير أفعل تفضيل بمعنى أخير، وحذفت الهمزة منه ومن شر لكثرة الاستعمال والتخفيف، وأصلها أخير وأشر. وأيضا الشعر قد يجعل الشاعر يضطر إلى هذا، لكن هذه الكلمة وهذا الفعل يستخدم بكثرة، فمن أجل التسهيل تحذف منه الهمزة. كما قال بعضهم: وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. ومعنى العبارة: أي أفضل نبي أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الخلق بشريعته إلى عباده المكلفين لعموم رسالته لجميع أنواع الثقلين الإنس والجن. وقد حاز نبينا الفضلين، حاز النبوة بقوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وحاز الرسالة بالوحي في الأبطح بقوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، أي أنذر الثقلين جميعا. وقد أشار الناظم لهذا بقوله: خير نبي أرسل، فهو نبي ورسول. النبي صلى الله عليه وسلم حاز النبوة والرسالة، ولهذا قال نبي أرسل. وهنا فائدة، قال الشيخ العثيمين، أظن هذا الذي أقرأه سهل صح؟ ما في صعوبة، هذا ليس من علم المصطلح، هذه مقدمات. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: ولم يقل المؤلف خير رسول أرسل، ما قال رسول أرسل، قال إيش؟ خير نبي أرسل. لماذا؟ قال: لأنهم يقولون إن دلالة الرسالة على النبوة من باب دلالة اللزوم، لأن من لازم كونه رسولا أن يكون نبيا، فإذا ذكر اللفظ صريحا كان ذلك أوضح في الدلالة على المقصود. فالجمع بينهما إذن نستفيد منه أنه نص على النبوة، ولو اقتصر على الرسالة لم نستفيد النبوة إلا من طريق اللزوم، واللفظ الدال على المعنى بنصه أولى من الدال على اللفظ باستلزامه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الناظم يريد أن يعرفنا ويقول لنا محمد بن عبد الله هو نبي ورسول، هو نبي ورسول، فكيف يأتي لنا بهذين المعنيين في هذا الجملة؟ قال خير نبي أرسل، نبي عرفنا أنه نبي، رسول عرفنا أنه رسول. لو قال خير رسول أرسل لحصلت الفائدة عندنا، لكنها ليست أقوى من الجملة الأولى. لماذا؟ لأنه لو قلنا محمد رسول يستلزم منه أن يكون إيش؟ نبي، لأن كل رسول نبي، لا يصل إلى مرتبة الرسالة إلا بالنبوة. ما دام أنه رسول يستلزم أنه نبي، إذن من أين استفدنا النبوة إذا قال رسول؟ باللازم، صح ولا لا؟ استفدنا أنه نبي بالاستلزام. لكن لما قال خير نبي أرسله، من أين استفدنا أنه نبي؟ من اللفظ مباشرة. فأيهما أوضح، أن تأتي بالمعنى بلفظه أو تستفيد بالاستنباط والاستلزام بلفظه؟ فلهذا قال خير نبي أرسله ليفيدنا أنه نبي وأنه رسول. انتهينا من المقدمة، وإن شاء الله في الدرس القادم سنبدأ في أبيات المنظومة المتعلقة بهذا الباب الذي هو المصطلح. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.